أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا إخواني وأخواتي في سلسلة إصلاح القلوب، في سلسلة التربية الإيمانية العالية التي نحتاجها نحن في هذا الزمان بالذات، الزمان الذي انتشرت فيه الفتن، الزمان الذي انتشرت فيه الشهوات وانتشرت فيه الشبهات وغير ذلك. قلنا قبل ذلك عشان نربط الدروس بعضها ببعض، إن أعظم أمر ينبغي علينا أن نهتم به القلب. القلب، لأن هذا القلب لا صلاح للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بصلاح هذا القلب. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت لن تنتفع أبدا بأي شيء في هذه الدنيا، ولن تنتفع بشيء في الآخرة إلا إذا كان هذا القلب قلب صالح، تقي، نقي، مملوء بالإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن هذا القلب إذا صلح فهذا معناه صلاح لسائر الجوارح. ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعناه صلاح القلب أيضا صلاح الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. فثبات القلب وصلاح القلب ده معناه ان العبد فعلا عبد موفق سعيد في الدنيا والآخرة. وكم رأينا من أقوام من الله تبارك وتعالى عليهم بقلوب سليمة، من الله تبارك وتعالى عليهم بقلوب صحيحة، وسبحان الله كانوا قليل العمل إلا أنهم فازوا رب الكعبة وهم على فرشهم، فازوا رب الكعبة وهم على فرشهم. الواحد منهم قلبه سليم، قلبه صالح، قلبه نقي، وهو على فراشه يفوز بالجنة. وأضرب على ذلك ثلاث أمثلة، وأخش النهاردة في موضوع درس اليوم مع الأصل الثالث الذي نصلح به القلوب. الثلاث أمثلة: المثال الأول، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عبد على فراشه يموت وهو على الفراش، ولكن سبحان الله سأل الله الشهادة بصدق فبلغه الله منازل الشهداء وهو على الفراش. المثال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل الآن هو من أهل الجنة. طبعا رجل من أهل الجنة ده حري على الجميع، إذا احنا شفنا واحد من أهل الجنة والنبي ذات نفسه هو اللي بيشهدوا أنه من أهل الجنة، إن احنا نرافق هذا الرجل، نصاحب هذا الرجل علشان نعرف يا ترى إيه العمل اللي الراجل ده يعني عمله علشان يدخل به الجنة. فصاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فلزمه في البيت 3 أيام، وسبحان الله ما وجد من هذا الرجل مزيد عمل أو مزيد طاعة. ولكن لما انتهت ال3 أيام قال له: أنا كنت بصراحة سمعت النبي يقول إن أنت رجل من أهل الجنة، وأنا قعدت إن أنا يعني أحاول بقدر المستطاع أراقبك أشوف أفعالك اللي بلغتك إلى هذه المنزلة العظيمة، إن بالفعل النبي أشدك بالجنة. فقال أنه يبيت وليس في قلبه غل ولا حسد ولا حقد لأحد. إذا هذا الرجل بصلاح قلبه النبي شهد له أنه من أهل الجنة. كذلك أيضا إخواني وأخواتي، مثال أنا ضربت لكم قبل ذلك، ألا وهو مثال الصحابة رضوان الله عليهم يوم تبوك. هم كانوا على فرشهم، الذين تخلفوا عن الغزوة بسبب قلة ذات اليد، كانوا على فرشهم في الظل الظليل مع الماء البارد مع الزوجات والأهل والضيعات، ومع ذلك إن لما كانت قلوبهم بتعتصر حرقة ويعني حزنا على فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما وجدوا شيئا يذهبون به مع النبي لهذه الغزوة، سبحان الله بلغهم الله سبحانه وتعالى منازل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. سبحان الله، هم في بيوتهم آمنين مطمئنين، ومع ذلك سبحان الله الله سبحانه وتعالى بلغهم هذه المنازل العالية، وبلغهم مرتبة المجاهد في سبيل الله. ليه؟ لأن قلوبهم كانت سامية، قلوبهم كانت صافية، قلوبهم كانت قلوبا صالحة، قلوبهم كانت قلوب سليمة. فعلشان كده بنقول إخواني وأخواتي، صلاح القلوب ده مسألة مهمة جدا ينبغي علينا أن احنا نسعى لها من وقت لآخر. النهاردة بإذن الله مع الأمر الثالث من الأمور التي بها نصلح قلوبنا، والأمر ده بالفعل إخواني وأخواتي احنا مقصرين فيه، ما بين تقصير وما بين ان احنا نقول ما عندكمش الا السيره دي. الشاهد ان من اعظم الامور التي يصلح الله تبارك وتعالى بها قلوبنا ذكر الاخره. فذكر الاخره كلما تذكرناها كلما كانت قلوبنا اشد صلاحا. اذكر الاصل العام اللي خدت منه ان ذكر الاخره من اعظم الامور التي بها يرقق الله تبارك وتعالى لنا قلوبنا، وبعد كده اخواني واخواتي نبدأ نتكلم على هذا الاصل المهم اللي ينبغي علينا ان احنا نتكلم عنه باذن الله تبارك وتعالى. شوفوا اخواني واخواتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الا اني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ ليه نزور القبور؟ قال: فانها ترقق القلب. اهو هو ده محل الشاهد، فانها ترقق القلب بس كده؟ لا، وتدمع العين بس كده؟ لا 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 لا، في أعلى من كده كمان، وتذكركم بالآخرة. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته مسألة زيارة القبور لهذه العلل الثلاثة: صلاح القلب ورقته، 2 دمع العين، 3 أنها تذكر دائما بالآخرة. إذن إخواني وأخواتي من أعظم الأمور اللي بتغيب دائما عننا مسألة تذكر الآخرة. وأنا النهاردة عايز أقول إخواني وأخواتي إن مش مسألة تذكر القبور، تذكر الآخرة هتذكرنا إن أنا أروح القبور، لا، في كتير من الأوقات زيارة القبور لا تؤثر أبدا في قلوب الناس، ولكن أنا عايز تذكر الآخرة بالمعنى العام وبالمعنى الشامل. يعني مثلا زيارة المرضى الذين أشرفوا على الموت، بل زيارة يعني التوجه إلى مثلا عرفت إن في فلانة ماتت، مثلا أخت من الأخوات تروح تنظر إليها وهي تغسل، أخ مات أو شاب مات أو أم ماتت فاضلة، أروح بسرعة الأخت الفاضلة تروح تشوفها، أخ مات أو أخ أو شاب مات، على طول الأخوة يروحوا يذهبوا ينظروا إلى هذا الشاب وهو يغسل أو وهو يكفن، شاب بيصارع الموت أو بيكابد الموت، أروح بسرعة أنظر إليه وأشوف أحواله عند هذا دي من أعظم الأمور دايما، من أعظم الأمور دايما اللي بترقق قلب الإنسان وتجعل هذا القلب قلب سليم. بص إخواني، بص أخواتي، معانا في كل الغرف، غرفة الفردوس وغرفة الإسلام دينونة وغرفة معهد النصر الشرعي وغرفة الهداية ورياض القرآن وموقع غرفة موقع منهج، إخواني وأخواتي أول آيات نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت آيات الجنة وآيات النار، آيات الحساب، آيات الآخرة، آيات الآخرة، آيات الميزان، آيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حساب الخلائق، الآيات التي يصور الله سبحانه وتعالى فيها قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى من بعد موتهم. كل هذه الآيات هي الآيات التي نزلت ابتداء. وأن ألمح والله العظيم إخواني وأخواتي ملمع عالي جدا. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها سبقتني في هذا الملمح لما قالت: كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في الناقور. أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور دي أول آية نزلت، دي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآيات المتعلقة بالجنة والنار، الآيات المتعلقة بالحساب والجزاء والصراط، الآيات المتعلقة بالنعيم والعذاب، كل هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. قالت رضي الله عنها: كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في الصور. ولو أنه كان من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا والله لنزني، والله لنشربن الخمر، وغير ذلك وغير ذلك. إذن إخواني وأخواتي، إذن الهدف الأول من تذكر الآخرة إصلاح القلب. المسألة أو الهدف الأول من إصلاح من ذكر الآخرة وما يتعلق بها في الآيات التي نزلت على الصحابة في مكة إصلاح قلوب الناس. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر أبدا في ساعة من ليل أو نهار إلا وهو يذكر الناس بالآخرة. فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يقولون، كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الآخرة. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تذكير بالآخرة، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في كل موقف من المواقف الإعداد للآخرة، الإعداد للآخرة. بص إخواني وأخواتي، تعالوا بسرعة عشان أنا عندي النهاردة كمية أحاديث كبيرة جدا كبيرة جدا عايز أوضحها وأبينها لكم، علشان أوضح لكم إن الهدف الأول عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه يربط قلوب الناس بالآخرة، إنه يربط قلوب الناس بالآخرة. ليه إخواني وأخواتي؟ ليه إخواني وأخواتي؟ علشان يجعل هذه القلوب قلوب سليمة سليمة. لأن القلب إذا كان دائم المراقبة لهذا اليوم العظيم كان الإنسان سريع العمل والاستعداد لهذا اليوم. وإذا استعدينا بالأعمال الصالحة خلاص، هي دي الغاية، هي دي الغاية، إن ذكر الآخرة يكون دائما موجود في قلبك. بعد كده المتذكر الدائم من القلب اليوم القيامة هيخليك تسارع دائما إلى العمل الصالح. تعالوا بسرعة النهاردة، تعالوا بسرعة النهاردة نشوف إخواني وأخواتي حال النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في مسألة ذكر الآخرة. الحديث الأول، جاء عبد الله بن عمر، حديث في البخاري والترمذي واللفظ للترمذي، جاء عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن عمر، فقال له يا ابن عمر أعدد نفسك من أصحاب القبور، يا أعدد نفسك من أصحاب القبور. أهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر؟ آه، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، أعدد نفسك من أصحاب القبور. تخيل الآن إن أنت هتدخل قبرك الآن الآن، يا ترى كيف سيكون الحال، يا ترى كيف سيكون الحال. وأنا دايما والله العظيم إخواني وأخواتي بقول لو أن الله سبحانه وتعالى أذن الآن لرجل من أهل القبور أن يعود للدنيا مرة ثانية، يا ترى إخواني وأخواتي كيف سيكون حاله، يا ترى إخواني وأخواتي كيف سيكون حاله. إذا وجدنا بالفعل، إذا وجدنا بالفعل أن هذا الإنسان خرج من القبر، يا ترى حاله يكون إيه؟ يا ترى لو أول كلمة قالها رجل خرج من قبره إلى الناس، يا ترى إخواني وأخواتي أول كلمة هيكون إيه؟ والله العظيم أنا أرى أن أول كلمة هيقولها هذا رجل أيها الناس، العمل العمل، العمل العمل، الطاعة الطاعة، الطاعة الطاعة. أيها الناس ما وجدت أفضل من قيام الليل، أيها الناس ما وجدت أفضل من قراءة القرآن، أيها الناس ما وجدت أفضل من ذكر الله، أيها الناس ما وجدت أفضل من أن يكون العبد عبدا لله عز وجل. أيها الناس الحذارة، الحذارة من الذنب، أيها الناس الحذارة، الحذارة من التسويف، أيها الناس الحذارة، الحذارة من معصية الله عز وجل. أنا على يقين أن هذه ستكون أول كلمة يتكلم بها هذا الرجل إذا خرج من قبره. علشان كده النبي قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله أعدد نفسك من أصحاب القبور. بل جاء معاذ العالم الورع، العالم الورع الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، أوصني. النبي أرسل معاذ لليمن، وقبل ما يسافر معاذ لليمن بيقول للنبي يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، يا معاذ أعبد الله كأنك تراه، يا معاذ أعدد نفسك في الموتى، يا معاذ أعدد نفسك في الموتى. يا رسول الله أو كلما جاءك رجل يطلب منك النصيحة، يطلب منك النصيحة، يطلب منك أن تذكر له موعظة، تقول له أعدد نفسك من أصحاب القبور، تقول له أعدد نفسك بالموتى؟ نعم. ليه؟ لأن حتى يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول إن لما سئل يا رسول الله من أكيس الناس، من أعقل الناس، قال أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكر الموت، أعقل الناس أكثرهم ذكر الموت. ليه يا رسول الله؟ هو أنت عايز الحياة تكون حياة سوداء أمامنا لا نرى فيها إلا الموت، لا نرى فيها إلا العذاب؟ لا لا لا، مش كده خالص. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكرنا بالموت، دائما ما يذكرنا بالآخرة حتى تستعد القلوب لهذا اليوم وتستعد الأبدان لهذا اليوم بالأعمال الصالحة. يا معاذ أعبد الله كأنك تراه، يا معاذ أعدد نفسك في الموتى، أعدد نفسك في الموتى. يا رسول الله من أكيس الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت. هو ده الأصل، والله العظيم إخواني أخواتي، هو ده الأصل. الأصل دايما أكون متذكر للآخرة، متذكر دايما للقبر، متذكر دايما للموت، متذكر دايما لهذا اليوم. ليه؟ علشان أكون من أحسن الناس استعدادا لهذا اليوم. وعلشان أوضح لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول لنا أكثروا من ذكر هذه اللذات، مش علشان النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم يسود علينا الحياة، لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول أكثر من ذكر هذه اللذات. ليه؟ علشان نعمل أعمال صالحة كتير، هذه الأعمال يكون لها عظيم الأثر على القلب، هذا التذكر الدائم للآخرة يكون له عظيم أثر على القلب. إخواني أخواتي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس ملتفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، على ما التفت هؤلاء؟ على ما التفت هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، لقد التفوا على قبر يحفرونه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيدينا مسرعا وذهب إلى هناك وجث على ركبتيه. قال البراء بن عازب: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، ثم ابتل حجره، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت الأرض من حوله. أحبابي، أنا عايز أصور لكم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد البكاء في هذا اليوم. لحية النبي كانت كثة، الدموع يعني غرقت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هذه الدموع تساقطت من على هذه اللحية المباركة على حجر النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى ابتل هذا الثوب، وبعد ذلك تساقطت هذه الدموع من ثوب النبي على الأرض حتى ابتل الثرى. قال: ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقال: أي إخوان، أي إخوان، لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيذكر الناس بالآخرة كان بيذكرهم علشان يبادروا العمل صالح. لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أخواني أخواتي، هذا أعظم أمر ينبغي علينا أن نتذكره دائما. وسبحان الله، تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان بن عفان كان إذا بكى على وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى تختل لحيته، فإذا سئل عن ذلك قال: علمت أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإذا هان فما بعده أهون، إذا كان سهلا ميسورا يسيرا على العبد فما بعده أيسر. إخواني أخواتي، ماذا أعددنا ليوم نفارق فيه الأهل والأحباب؟ ماذا أعددنا ليوم نفارق فيه الخلان والأصحاب؟ لابد من عمل صالح، لابد من العمل الصالح. والله ما وجدت شيئا يرق قلوب العباد من ذكر هذا اليوم، يرقق قلوب العباد من ذكر هذا اليوم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، والله إخواني وأخواتي، وهذا الحديث دائما ما كان يؤثر في قلبي، كان دائما ما يؤثر في قلبي، كان إذا ذهب ثلث الليل الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس: أيها الناس، أيها الناس، جاءت الراجفة، أيها الناس، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. سبحان ربي، أتطوف على البيوت يا رسول الله؟ تطوف على البيوت يا رسول الله؟ الناس الآن في بيوتهم نائمين مستريحين وأنت تطوف عليهم؟ يطوف عليهم. سبحان الله، أيها الناس، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة. وسبحان الله، قال بعض السلف: بل لازال الله تبارك وتعالى، لازال الله تبارك وتعالى يقرب لنا الآخرة ويقربها لنا ويقربها لنا، حتى قال: أتى أمر الله، أتى أمر الله، أمر الله أي الآخرة، وأتى فعل ماضي، يعني لازال الله يقرب لنا الآخرة حتى يقول: أتى أمر الله. خلاص، الآخرة على الأبواب، الآخرة أوشكت على أن يدخل فيها كل واحد منا. فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ أحبابي، والله أعظم ما استفادت به القلوب، أعظم ما استفادت به القلوب، أن يتذكر العبد الآخرة، أن يتذكر العبد الآخرة. إذا نام على فراشه يذكر الآخرة، إذا كان مع أصحابه يذكر الآخرة، بل إذا خلى بنفسه يذكر الآخرة. والله يجد العبد أمر عجيب، أمر عجيب. وكما قلت لكم إخواني وأخواتي، إذا نظرتم إخواني وأخواتي في الآيات والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم، تجد دائما أن الله تبارك وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته يربط دائما بين ذكر الآخرة وبين العمل، يربط أولا بين ذكر الآخرة وبين العمل. وإذا نظرنا إخواني وأخواتي لأول منزلة من منازل الآخرة ألا وهي منزلة الموت، نجد دائما أن الله تبارك وتعالى يقرن بين الموت وبين العمل الصالح، يقرن بين الموت وبين العمل الصالح، وأن العباد إذا أوشكوا على دخول هذه المرحلة عن طريق الموت تمنى كل واحد منهم العمل. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت، شو بقى الإقران بين الموت والعمل، قال رب ارجعون، ليه؟ قال لعلي أعمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل لعلي أعمل. قال أهل التفسير إذا عاين كل واحد منا ملائكة الموت وعاين هذه الكتائب من الملائكة التي تنزلت إلى الدنيا لتقبض روح هذا العبد، علم أن أشرف شيء يقابل به ربه تبارك وتعالى هو العمل، فقال رب ارجعون لعلي أعمل. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين الذين انشغلوا بالدنيا ونسوا تماما ذكر الآخرة وأقبلوا على الدنيا بشهواتها ولذاتها وتركوا طاعة الله تبارك وتعالى وهي أحلى ما فيها، أي أحلى ما في الدنيا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أو كلما لعب أحدكم ولها في الدنيا وابتعد تماما عن ذكر الآخرة يأتي بعد ذلك ويقول يا ليتني قدمت لهذا اليوم. لا والله لا ينبغي أبدا لك في هذا اليوم أن تقول يعني رب ارجعون، لا والله يا ليتك قدمت العمل الصالح قبل ذلك. والله إخواني وأخواتي كم رأيت وعاينت وشاهدت بنفسي أقواما وهم في سكرات الموت وهم يكابدون هذه السكرات، وكل واحد منهم يتمنى ساعة واحدة يعود فيها إلى الدنيا حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بتوبة ويبادر إلى عمل صالح ليلقى الله تبارك وتعالى، ولكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يتمنى كل واحد منهم العمل في هذا الوقت، والله كم رأيت من شباب وهم على فراش الموت يبكون بكاء مريرا، فلما سألتهم لم هذا البكاء قالوا يا ليتنا قدمنا لهذا اليوم شاب من الشباب في رمضان قبل الماضي اتصلت علي أمه وهي تستغيث بالله وتقول أدرك ابني، فوالله ابني يموت واحتضر. فسبحان الله أخذت اتنين من إخواني وتوجهنا بسرعة لهذا الشاب وهو بالفعل يموت ويكابد السكرات، خلاص العين خلاص قد شخصت وخلاص خارت قوى هذا الشاب وهو على فراش الموت بل لا يستطيع أبدا أن يتكلم بكلمة واحدة. سبحان الله اقتربت من أذنه وقلت له عبد الله تذكر رحمة الله تبارك وتعالى، فرحمته واسعة ورحمة الله تبارك وتعالى عمت وشملت كل شيء، لا أريد منك إلا أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينظر إلي ويبكي ويزداد بكاؤه. أقول له كن واثقا في رحمة الله، وسبحان الله أمام هذه الكلمات بدأ بالفعل اللسان يتحرك ولكن لا يا ليته تحرك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه تحرك في الوقت الذي تحرك فيه ويقول ماذا أصنع، ماذا لن أدخل أبدا في رحمة الله، رحمة الله تبارك وتعالى لن تكون لأمثالي، أنا زنيت وشربت المخدرات وصاحبت أصحاب السوء وكم غدرت بالفتيات وكم صنعت كم من فيلم إباحي نظرت إليه، كم من موقع إباحي دخلت عليه، كم من الأغاني سمعت، كم من الصلوات ضيعت كم من الطاعات فرطت، كم من معاصي الله قد انتهكت، رحمة الله تبارك وتعالى لا تنال أمثالي. فقلت لا والله ستنالك بإذن الله، ولكن أحسن الظن بربك فإن ربك تبارك وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. قال لا والله لن تنال أبدا هذه الرحمة أمثالي، أنا زنيت وتوقف اللسان على هذه الكلمات، بل توقفت الحياة على هذه الكلمات، توقفت الحياة إخواني وأخواتي على هذه الكلمات. سبحان الله كل واحد منهم يقابد هذا المصير ويعاني من هذه الأهوال، وكم رأينا وعينا من أمثال هؤلاء. فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ وكم من أقوام، والله كم من أقوام رأيناهم بفضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى، قد أعدوا العدة لهذا اليوم، وهم على فراش الموت، أحسن الله تبارك وتعالى لهم الخاتمة. فلقد رأيت بعيني شابا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره، في سره وعلانيته، مع من يعلم ومن لا يعلم. أجريت له عملية كبيرة جدا، وكانت استئصال سرطان وغير ذلك، وكان الشاب والله في سياقة الموت، وكان يكابد السكرات، ومع ذلك وهو تحت تأثير البنج يعظ الناس ويذكر الناس وينصح ويخطف في الناس، وهو لا يشعر أصلا بما هو فيه، كان تحت تأثير المخدر، ومع ذلك يموت يوم يموت وهو يعظ الناس وهو ينصح الناس. سبحان ربي، سبحان ربي. هؤلاء أقوام كان ذكر الآخرة لا يفارق حياتهم، ذكر الآخرة لا يفارق حياتهم. وأحد آبائنا الكرام الذين أنا أشهد لهم وهذا ظني فيه والله حسيبه، كان رجلا من أهل القرآن، محبا للقرآن، دائما ما يحث الناس على ذكر الله وقراءة القرآن. دخلت عليه وهو في سياقة الموت فقلت له: يا عمي قل لا إله إلا الله، لعل الله ينفعك في هذا المقام بهذه الكلمة، فإن النبي يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لي: والله يا أحمد، والله العظيم يا أحمد، معذرة أن لن أستطيع أن أتكلم بها الآن، لأنني في وردي من كتاب الله عز وجل، وإنني الآن في سورة القصص، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقبض روحي إلا عند ختمي لكتاب الله عز وجل. وسبحان الله، سبحان الله، وصل في سورة القصص إلى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولعاقبة للمتقين، ولعاقبة للمتقين، ولعاقبة للمتقين. وسبحان الله، مات على هذه الكلمة وهو يردد كلام الله تبارك وتعالى الذي عاش طيلة حياته يقرأه. هذا رجل من بيننا، أنا لن أتكلم أبدا عن سير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، أبدا لن أتكلم عنهم، فكثيرا إذا قلت مات الصحابي على عمل كذا قلنا هذا الصحابي، وإذا قلنا التابعي قال هذا تابعي، ولكن أنا أقول هذا من بيننا، هذا من بيننا. وسبحان الله، أخت حدثتني وهي يعني تقوم بعملية غسل الموتى من النساء، تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وهي تقول: والله كم رأيت من أقوام، والله كم رأيت من أقوام كان ذكر الآخرة لا يفارق قلوبهم ولا يفارق أفئدتهم، بل لا يفارق أبدا كلامهم. أحسن الله تبارك وتعالى لهم الختام، أحسن الله تبارك وتعالى لهم الختام. وحدثتني عن أخت كانت سوداء، كانت بشرتها أصلا سوداء، قالت: والله في اليوم الذي ماتت فيه وكانت ذاكرة لله تبارك وتعالى، وتنصح إخوانها أي محارمها، وتنصح أخواتها ماتت، قالت: والله كنا نعلم أنها ذات بشرة سوداء، ولكن وأنا أغسلها والله تغيرت البشرة، والله لقد رأيت من وجهها بل ومن جسدها نور شديد، نور شديد كان يخرج من جسد هذه الفتاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن الختام كما أحسن لها الختام. وعلى النقيض، قالت أيضا: كنت أعلم امرأة كانت تعامل الناس بالربا، كانت تعامل الناس بالربا، بل كان عملها إنشاء مكاتب لتمويل الناس عن طريق الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: والله كنا دايما بنقول عليها باللغة العامية عندنا في مصر، كانت هذه الفتاة شمع، شمع يعني شديدة البياض، تقول: والله سبحان الله اسود وجهها في هذا اليوم. فقلت لها: والله لقد ذكرتيني أيضا برجل أنا توليت غسله قبل ذلك. سبحان الله، كان هذا الرجل لا يصلي صلاة أبدا، لا يصلي صلاة أبدا، سبحان الله، سبحان الله. يعني اتصل علي إخواني وقالوا: هناك حالة ولا نجد أبدا إنسان يغسلها، مش واجين كل الناس اللي في المنصورة، اللي في إيديه شغل بيغسل، واللي برا المنصورة بيغسل، واللي مشغول في أمور، سبحان الله، وقالوا: لن نجد أبدا أحد يغسل إلا أنت، فأدركنا بالله عليك. والله كان هذا الرجل للأسف في الشارع المجاور لنا، فتوجهت إليه بسرعة، وسبحان الله أنا كنت أعرف هذا الرجل لدرجة أنني كنت أقول أنه رجل أمهق من شدة بياض وجهه، من شدة بياض وجهه. وسبحان الله، سبحان الله، والله العظيم إخواني وأخواتي، كان كل الجسد أبيض إلا الوجه، إلا الوجه كان أسودا سوادا شديدا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فهذه آيات وهذه أسرار يطلعنا الله تبارك وتعالى عليها من وقت لآخر، حتى يكون في ذلك عظة وعبرة للناس. أيها الناس، ذكر الآخرة من أعظم الأمور التي ترقق لنا القلوب، من أعظم الأمور التي ترقق لنا القلوب. وكذلك أيضا ذكر القبر، ذكر القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا أبدا القبر حتى تسود الحياة، حتى تسود الحياة أو يصاب الناس بالهم والغم والكرب. لا والله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالقبر لنحسن الإعداد لهذا اليوم. فالنبي لما رأى الناس يحفرون القبر قال: أي إخوان، لمثل هذا اليوم فأعدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء. أنت أيتها الأخت الكريمة لك ثلاثة أصحاب، وأنت أيها الأخ الكريم لك ثلاثة أصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء، له ثلاثة أخلاء. فأما الأول فيقول له: أنا معك، فخذ مني ما شئت ودع ما شئت. فهذا ماله، هذا ماله، يقول لك خذ مني ما شئت ودع ما شئت. وأما الثاني فيقول لك: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك. فهذا أهله وأصحابه إذا دخلت إلى قبرك وأغلق عليك باب القبر، الكل يتركك. لا أبدا أحد مهما كان الحب الذي يربط بينك وبينه يستطيع أن يدخل معك في هذا القبر ليبيت معك في أول ليلة حتى تأنس به في هذا اليوم. سبحان الله، سبحان الله. وأما الثالث فهو يقول له: أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت. وسبحان الله، والله العظيم إخواني وأخواتي، كم لهذا القبر من أسرار لا يعلمها إلا العزيز الغفار. وأنا أقول لكم والله تبارك وتعالى يكشف لنا من وقت لآخر عن أسرار هذا القبر، عن أسرار هذا القبر. فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ أب كريم من آبائنا يقال له العم طه. عم طه رجل فلسطيني جاء لمصر من سنوات طويلة واستقر في المنصورة عندنا. وسبحان الله، من الله تبارك وتعالى علي أن نقلت من مسجدي إلى المسجد الذي كان فيه هذا الرجل المبارك، الذي كنت إذا تذكرته والله لا أتذكر أبدا إلا القرآن. فلا أرى أبدا هذا الرجل يجلس في المسجد إلا وفي يديه القرآن، ولا أراه أبدا خارج من المسجد إلا وهو يردد القرآن على لسانه. سبحان الله، سبحان الله. بل كان عم طه عمله الدائم والمستمر الذي أظن أن الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يغفر له بهذا العمل، وأنا أشهد له بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الشهادة في ميزان حسناته، وأن ندعو له بالمغفرة والرحمة. هذا الرجل كان يذهب إلى المسجد في صلاة الفجر، فإذا وجد مسجدا لا يمكث فيه أهله، أي في أهل هذا المسجد، لجلسة الضحى ليقرأوا القرآن وغير ذلك. سبحان الله، كان يقول لهم: عباد الله، هل جلسنا لنقرأ كتاب الله حتى جلسة الضحى ما تنتهي وبعد ذلك نصلي الضحى؟ فيجلس في هذا المسجد يقرأ في كل يوم جزءا كاملا، ففي كل شهر يختم القرآن. إذا سبحان الله هذه الجلسة استقرت وأهلها خلاص أحبوا هذه الجلسة، انتقل إلى مسجد ثاني وثالث ورابع وخامس، حتى صنع هذه المسألة في العديد والعديد من المساجد التي كانت محيطة بهذا المسجد الذي عينني الله تبارك وتعالى فيه إماما. سبحان الله، مات عم طه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وكان أولاده دايما بيقولوا: يا ريت نأخر بس الجنازة، لأن احنا لنا أخ في القاهرة لسه مجاش. ولكن سبحان الله، قلت لهم السنة أن احنا نعجل بالجنازة وهو يدركنا بإذن الله تبارك وتعالى في المقابر. سبحان الله، صلينا على هذا الرجل في المسجد، وبعد ذلك توجهنا للمقابر، وكان الدفن بعد صلاة المغرب، صلينا عليه المغرب وتوجهنا بعد ذلك إلى المقابر حتى ندفن هذا الرجل. ومن شدة حبي وفرط حبي لهذا الرجل ما استطعت أبدا أن أدخل لأدفن هذا الرجل والله في قبره. وسبحان الله، سبحان الله، اكتفيت أن أكون أول رجل على فوهة هذا القبر لما أدخله عن مطاها، وكنت أمسك كشاف نور علشان أنور لهذا الرجل الذي كان يدفن عم طه. سبحان الله، شوفوا إخواني كيف قدر الله سبحانه وتعالى أمرا حتى يطلعنا على سر من أسرار هذا القبر. والله العظيم إخواني وأخواتي، شاء الله تبارك وتعالى إن شحن الكهرباء لهذا الكشاف إنه ينتهي. في نفس الوقت اللي بينطفئ فيه الكشاف كان ابن عم طه داخل فسبحان الله الناس بتقول كشاف كشاف، وابن عم طه بيقول ابويا، والولد داخل القبر اللي كان بيدفن اخونا اللي كان بيدفن داخل القبر والله العظيم بيكشف عن وجه عم طه، والله العظيم الناس بتقول هاتوا كشاف هاتوا كشاف، والله العظيم وجدت كلمات تخرج على لساني والله ما أعددت لها، قلت لا والله لسنا في حاجة إلى كشاف، لقد أضاء نور وجه عم طه القبر، والله العظيم القبر كان في قمة النور في قمة النور، لدرجة أنا قلت سبحان الله إحنا بالليل إحنا في الليل وسبحان الله فعلا محتاجين، إذا كان الناس بره أصلا بره المقبرة معاهم نور ومش شايفين، فما بالكم اللي داخل المقبرة، والله العظيم نور تام، حتى لدرجة أن هذا الرجل قال إيه ده إيه ده، قلت له ده نور القرآن، قلت له والله نور القرآن، فقبل الولد أباه ثم خرج، وإلى الآن لا يغيب أبدا هذا المنظر عن وجهي أبدا ولا يغيب أبدا عن خاطري، سبحان الله إنه القرآن، سبحان الله شفت القرآن شفت القرآن وحلاوة القرآن، سبحان ربي. وأب آخر تلاه الله سبحانه وتعالى بأمراض شديدة بأمراض شديدة، مع أن هذا الرجل كان طاعنا في السن 94 سنة 94 سنة وكان طاعنا في السن، وسبحان الله سبحان الله، يعني هذه رسالة لكل أصحاب البلاءات، هذه رسالة لكل أصحاب المرض، هذه الرسالة لكل أقوام ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأمر ما، سبحان ربي. إخواني وأخواتي أنا آخر واحد آخر واحد أضع الكفن على وجه هذا الرجل، أضع الكفن على وجه هذا الرجل وأنا أعلم يقينا كيف تركت هذا الوجه، سبحان الله الفكين متباعدين طبعا بسبب كبر السن، والوجه طبعا بسبب شدة المرض باين عليه أثار المرض على هذا الوجه، ولكن سبحان الله سبحان الله دخلت لأدفن هذا الرجل دخلت لأدفن هذا الرجل، فقال أخي الذي كان معي داخل هذه المقبرة ونحن ندفن هذا الرجل سبحان الله سبحان الله، قال لي أنا عايز أنظر على وجه هذا الرجل، قلت له اتق الله مش وقته بقى، يعني هذا الرجل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأمراض شديدة، وسبحان الله الله أحسن له الختام، انت ما شفتش واحنا بنغسله كان ما شاء الله لين معانا ازاي، ما شفتش ان شاء الله يعني ربنا ابتلاه انه يقبض في يوم الجمعة، وهذه من علامات حسن الخاتمة، ما شفتش عرق الجبين اللي كان على جبهته وهو يموت، يعني احنا سبحان الله ما شعرنا ابدا به وهو يموت، يعني سبحان الله لا يعني. قال لي فوجدت اخي اللي كان بيدفن معايا قال لي والله لازم انظر للوجه، سبحان الله وانا وجدت هذا الاصرار العجيب من هذا الرجل، قلت والله انا على يقين ان لهذا القبر اسرار، ولعل الله تبارك وتعالى قذف في قلب هذا الاخ اللي كان بيدفن معايا الاصرار على رؤية هذا الرجل حتى يكشف لنا سر من الاسرار، اقسم بالله وانا الان يعني يعلم ربي ما اقول، كشفنا عن وجه هذا الرجل فاصبنا بحالة فزع شديد، سبحان الله ابتسامة عريضة ترتسم على وجه هذا الرجل، سبحان ربي سبحان ربي، بل وكم من أقوام عصوا ربهم تبارك وتعالى وتمردوا عليه وتمردوا عليه، أيضا يكشف الله تبارك وتعالى لنا من أسرار القبر حتى يعلم الجميع حتى يعلم الجميع أن القبر عبرة لمن يعتبر، أن القبر فيه صلاح للقلب إذا تذكرناه، أن القبر بالفعل أن القبر بالفعل إذا أكثرنا من ذكره ومن زيارته بالفعل رقت القلوب. اتصل علي احد اخواني وانا كنت يومها على سفر فقالوا لي في واحد مات ومش لاقين حد يغسله، فدايما بجد ان الانسان لما يكون في تعقيد في مسألة التغسيل والتكفين والكلام ده انا بخاف، لان سبحان الله الجنازة اذا كانت صالحة كان امرها كله ميسر، واذا كانت طالحة تجد فيه تعقيد وتعسير ومشقة سبحان الله، فسبحان الله كنت انا قلت لهم انا على سفر ولكن يعني خليكم دايما تتابعوا معايا عملتوا ايه، فسبحان الله يعني غسلوه وبعد ذلك كفنوه وبعد ذلك توجهوا للصلاة، فلقيت الاخ بيتصل عليا بيقول لي الحق، قلت لهم خير، قال لي احنا مش لاقيين حد يصلي عليه، ما حدش جه جنازة هذا الرجل، ما فيش الا ثلاثة بس هم اللي بيصلوا عليه، اولاده واخ له اتنين من اولاده واخ له، فقلت يا رب سلم سلم يا رب، في مصيبة الراجل ده وراه مصيبة، طالما المسألة في تعقيد في الغسل تعقيد في الكفن تعقيد في الصلاة حتى في الصلاة سبحان الله، ما فيش 10 دقايق صلوا عليه واتصلوا عليه الحق خير، ما فيش حد يدفن، كل الناس اللي بتدفن مشغولة بناس بتدفن دلوقتي، فلدرجة ان الاخ قلت له حاول انت بسرعة ان انت ايه افتح القبر وانزل ادفن حاول تخلص بسرعة المسألة دي، فسبحان الله كنت انا وصلت بالفعل وجينا ندخل هذا الرجل، والله العظيم اخواني واخواتي، بمجرد احنا طبعا جينا ندخل القبر كان ضيق وما ينفعش ان احنا ندخله برجلي كما هي السنه، فادخلناه بالراس. فسبحان الله، بمجرد وانا يعني انا وانا بدخل الميت القبر بكون حريص جدا ان ما يتجرحش ما يتخبطش. فسبحان الله، يعني بمجرد ما دخل هذا الرجل القبر وجدت ان هذا الرجل من راسه تنزف دماء، الراس تنزف دماء. فسبحان الله، يعني كشفنا بسرعه، قلت لعله اتخبط مني وانا لا ادري. فقلت للاخ بسرعه تعالى هات لي قطن وهات لي شاش، فمسحنا الدم ووجدت الدم ده نزيف من المناخير والفم، فحطينا القطن في الانف في الفم وفي المناخير في الانف، سبحان الله، وخلاص ما فيش دم. فجينا نغطي، فسبحان الله بمجرد ما نغطي الوجه نلاقي الدم بينزف مره ثانيه ومره ثالثه. فانا طبعا اصبت بحاله من الفزع الشديد وخرجت بسرعه، وسبحان الله وانا خارج لقيت اخ زميلنا من اللي هم بيدفنوا، فقلت له ادخل بسرعه ادفن انت، لان انا مش عارف الراجل ده سبحان الله ماله. فسبحان الله دخل يجي يدفن، كل ما نوجه هذا الرجل القبلة ينزف بالدماء، كل ما نوجه ينزف بالدماء، لدرجة ان احنا جبناه في جنب شوية لحد ما يعني نغطي على الدم اللي موجود تحته. فلما وجهناه لغير القبلة سبحان الله سبحان الله توقف النزيف، توقف النزيف، نحوله القبلة في نزيف، نبعده عن القبلة يتوقف النزيف، لدرجة سبحان الله ان اخر ما زهقنا سبحان الله وضعنا وجهه في التراب وخرجنا مسرعين. سبحان الله، كان اول سؤال سألته لابنه يا ابني انت ايه المشكلة عند ابوك، ابوك في مشكلة في ايه عند ابوك؟ قال لي للأسف ابويا كان ضابط شرطة وكان يظلم الناس، وكان يظلم الناس، وما رأيته أبدا يسجد لله تبارك وتعالى سجدة، بل أنا كنت دايما أقول لأبويا إن ما كنتش هتخش المسجد دلوقتي هتخش غصب عنك يوم وفاتك. وسبحان الله وسبحان الله، يعني يرينا الله تبارك وتعالى من هذه المسائل الأمر العجيب. وسبحان الله، بمجرد أن نخرج نحن ونغلق على هذا القبر يعلم كل واحد من هؤلاء الذين يسكنون القبور كيف يكون الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان شديد الانتهار أسودان أزرقان سود الوجوه زرق العيون، فينتهران فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك. والسؤال الرابع يا إخواني وأخواتي إحنا دايما بنغفل عنه، وما عملك وما عملك. إحنا نتسأل في القبر أربع أسئلة إخواني وأخواتي مش ثلاثة، هنتسأل في القبر أربع أسئلة مش ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما العبد المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد وعملي فقد قرأت القرآن وعملت بما فيه، فيقال له على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ثم يأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول ويبشره ويقول له أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مسارعا إلى طاعة الله متباعدا عن معصية الله. ثم يفتح له، وهذه البشارة الثالثة، ثم يفتح له باب إلى النار، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول له انظر هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به هذا المقعد، ويفتح له مقعد الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها أي من طيب الجنة وريحها حتى تقوم الساعة، ويوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ويضاء له في قبره كما تكون السماء مضيئة ليلة البدر في ليلة البدر ليلة تمام القمر في هذا الوقت. فسبحان الله يكون هذا حاله. أما الثاني فلا تزال تأتيه والعياذ بالله بشريات السوء، فيأتيه الملكان فينتهرانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول ها لا أدري، فيقال محمد، يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. سبحان الله، كم هذا حال الناس، كم من الناس هذا حاله، كم من الناس هذا حاله، الاسم فلان، الديانة في البطاقة مسلم ومسلم ما شاء الله ملي البطاقة، ولكن سبحان الله ماذا يدل على إسلامه؟ أين صلاته؟ أين طاعته؟ أين عبوديته لربه تبارك وتعالى؟ ليس هناك شيء يدل على أنه مسلم إلا البطاقة فقط، إلا البطاقة فقط. فأمثال هؤلاء إذا نزلوا في قبورهم يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نبيك؟ فيقول ها لا أدري، ها لا أدري. فيقال محمد. فيقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لصار رمادا، فيضربه بها ضربة يصرخ منها صرخة لو سمعها الثقلان الإنس والجن لصعقوا، لو سمعه الثقلان لصعقوا من الجن والإنس. ثم يأتيه رجل سيء قبيح الوجه منتن الريح منتن الثياب، فيقول له من أنت؟ وتأتي بشارة السوء الثانية، فيقول أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا إلى معصية الله متكاسلا عن طاعة الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة لتكون الحسرة والندامة، فيقال انظر إلى هذا المقعد في الجنة، كان هذا مقعدك لو أعددت عملا صالحا، أما هذا فقد أبدلك الله مقعدا آخر. ثم يفتح له باب إلى النار ويرى مقعده في النار، فلا يزال يأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ولا يزال هذا العبد في العذاب حتى يشاء الله تبارك وتعالى. إذن إخواني وأخواتي، القبر أيضا يحتاج إلى عمل، القبر أيضا يحتاج إلى عمل، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرن بين أحداث الآخرة التي ستأتي بعد ذلك من حشر ونشر، من بعث وحساب، من ميزان وقصاص وصراط وجنة ونار. كل الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بها العمل حتى ترق هذه القلوب وتدمع هذه العيون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على إتمام هذا الدرس في الأسبوع القادم والذي يليه بإذن الله تبارك وتعالى، حتى أوضح لكم إخواني وأخواتي أن ذكر الآخرة، ما كان النبي دائما ما يذكرنا بالآخرة حتى تسود الحياة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالآخرة حتى ترق القلوب وتدمع العيون ونتذكر الآخرة، فبالتالي نسارع إلى الأعمال الصالحة التي بها يدفع الله تبارك وتعالى عنا السوء في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم لله ضره لا يظنن أبدا أبدا أحد منكم أن الله لما يقول إن الأبرار لفي نعيم أي هذا النعيم في الجنة، لا، بل هذا النعيم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ولما قال إن الفجار لفي جحيم فهذا الجحيم يعانونه في الدنيا وفي برزخهم ويوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى لي وإياكم حسن الخاتمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم إن الأبرار لفي نعيم بفضله وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله يعني قدامنا 10 دقائق لو في أسئلة أو شيء بإذن الله تبارك وتعالى ممكن نفتح الباب للأسئلة في كل إخواننا وأخواتنا الموجودين معنا في الغرف اللي بتسمعنا الآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخت تسأل تقول شيخي من الله علي بالالتزام وسيري في طريق الله، بس للأسف في وسط غير ملتزم، فلي أخت ستتزوج وعاملة فرح غير إسلامي وأنا مش عارفة إيه أعمل إيه، مش عايزة أحضر وخايفة من زعل أمي. طيب أختي الكريمة أنا أنصحك بعدة نصائح. ولكن ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى لك التسديد، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليك بالثبات على طريق الالتزام، وأسأل الله تبارك وتعالى لك ولنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق لطريق الالتزام وطريق طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ابتداء أنا أقول لك، يعني ينبغي علينا في هذا الوقت بالذات، وانت أختك تتزوج قريبا، أنك تجتهدي بقدر المستطاع، أنك تجتهدي بقدر المستطاع، أنك تكوني واقفة مع أختك، وأي حاجة هي محتاجاها تعملها لها، أي حاجة هي تكون محتاجة طبعا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني تقفي معها وقفة جادة جدا 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 جدا، وتحاولي في هذا الوقت انك تنصحيها. ده الامر الثاني، تنصحيها ان بلاش فرح غير اسلامي، بلاش فرح غير اسلامي والله العظيم، وتذكريها والله بموقفين انا رايتهم، يعني موقف انا رايته وموقف اخر انا سمعته احد اخواننا الدعاة الدكتور حازم شومان، اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقه. الموقف الاول، انا كنت رايح زياره لاخ من اخواننا الدعاة في مكان عندنا في المنصوره اسمه طلخه، طلخه دي طبعا على النيل، والمكان ده كله في اماكن افراح والكلام ده، وسبحان الله أفراح مختلطة وغير ذلك. فسبحان الله في هذا اليوم لا أنسى أبدا والله، أنا وجدت إن في فرح، يعني صهيط وصريخ والناس طلعت تجري من القاعة، حاجة عجيبة جدا. فأنا طبعا وقفت العربية قلت لعلي في مصيبة أو حاجة، فجيت بنزل فلقيت والله العظيم فتاة عارية تماما، عارية تماما سبحان الله، يعني لابسة ثياب عارية تماما، يعني حتى إذا كان في ثياب ستر جسدها فالثياب دي شفافة، فسبحان الله محمولة على الأعناق، الحق هات الإسعاف روح بسرعة احنا مش عارف ايه. فسبحان الله تبين لي ان دي العروسة وهي بترقص مع خطيبها في هذا اليوم وقعت وماتت، وقعت وماتت سبحان الله. يعني سبحان الله انا مش عارف والله، يعني اسأل الله ان يرحمها وان يتغمدها برحمته، انا لا ادري سبحان الله دي تقبل ربنا سبحانه وتعالى ازاي، عارية وترقص مع رجل ما زال يعني هو خطيبها، يعني لسه محرم عليها والكل يراها والكل ينظر الى جسدها. أنا لا أدري والله كيف تقابل ربي تبارك وتعالى بهذا الأمر، كيف تقابل ربي تبارك وتعالى بهذا الأمر. وأخت تانية فاضلة، أخت تانية فاضلة، يعني ما شاء الله برضو فرحها كان إسلامي وما شاء الله والكلام ده، وسبحان الله سبحان الله يعني حطت بقى مكياج، لأن طبعا فرح يعني ما فيش فيه اختلاط رجال مع بعض ونساء مع بعض والأخوات بيبقوا مع بعض، فالأخت طبعا بتحط مكياجها وبتلبس فستانها وبعد كده تلبس النقاب بتاعها على الفستان دون علشان ما فيش حاجة تتكشف منها والكلام ده. سبحان الله قالت العشاء أذنت عليها، فقالت أنا لازم أقوم أصلي العشاء، فقالوا لها أنت لو صليتي العشاء وتوضيتي المكياج هيتبهدل والكلام ده، قالت لا مش مشكلة ما فيش عندنا أي مشكلة، انا بس اهم حاجه ارضي ربنا سبحانه وتعالى. قامت تصلي، ولما انهت الصلاه قامت لتقوم علشان تخرج بقى تروح لفرحها، سبحان الله سقطت ماتت. سبحان الله قرن اخواني واخواتي بين دي وبين دي، قرن بين دي وبين دي، بل سبحان الله عندنا في المنصوره برضه واحد في خطوبته برضه بيحمل زوج خطيبته كده علشان يحطها على السور بتاع الكوبري على النيل علشان يتصور جنبها، سبحان الله سقطت منه فماتت، سقطت منه في النيل فماتت سبحان الله. فهذه ليلة ينبغي علينا أن نجعلها طاعة لله تبارك وتعالى تقربنا من ربنا تبارك وتعالى. ونصيحتي لكل إخواني اللي بيسمعوني النهاردة، لابد يكون عندك غيرة على زوجتك أو على الأخت اللي أنت هترتبط بيها. إيه الأفراح المختلطة وده يبص لها وده يبص لها وده يبص لها، لدرجة إن أنا سمعت واحد والله سبحان الله أسأل الله أن يهديه بيقول لي أنا مش عارف أنت ليه مغطي زوجتك كده ومحدش يشوفها والكلام ده، ده أنا يوم فرح زوجتي هلبسها حتة فستان وأخلي المنصورة كلها تتفرج عليها. سبحان ربي أين الغيرة أين الرجولة سبحان الله سبحان الله. فالشاهد أنا عايزك تنصحيها وتذكرها بالله تبارك وتعالى إن هذا الأمر لا يجوز وغير ذلك. يبقى أول حاجة أنت تقفي معاها وقفة جادة، يعني تقطعي نفسك، تقطعي نفسك الآن معاها في خدمتها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اتنين، تقطعي نفسك في نصحها. تلاتة، ان انت يوم الفرح، يوم الفرح قبل ما يعني قبل ما الفرقة تشتغل والكلام ده والغناء والكلام ده، انت تروحي تسلمي عليها قبل ما نبدأ قبل حاجة، تسلمي عليها وتسلمي على اهلك وتاخدي بعضك وتمشي تماما، لا تحضري مثل هذه الاماكن لعل الله، وادعي الله تبارك وتعالى لها بالهدايه ولزوجها بالهدايه. ويا ريت تنصحيها، احنا عاملين مشروع ما شاء الله ان بدل فلوس الفرح، لان طبعا النهارده القاعات غاليه والاغاني غاليه ما شاء الله، ليه الفلوس دي لا توفر ونتوجه بها لعمل عمره ونبدا حياتنا صح. يا ريت تنصحيها بهذا الامر لعل ان ربنا تبارك وتعالى يوفقك. اما بالنسبه لزعل والدتك، اما بالنسبه لزعل والدتك، فاذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وعلى فكرة أنا كانت ليا أخت طبعا قبل أن تلتزم كانت تزوجت وكان الزواج فيه اختلاط وغير ذلك، وأنا ما حضرت هذا الكلام، أنا ما حضرتش. وسبحان الله يعني تزوجت فشكلت وطلقت لحد ما ربنا من عليها بالزوج الصالح اللي حماها من مثل هذه الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا يعني أنا أنصحك بهذه النصائح، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أخ بيسأل بيقول هل الأشياء التي بها دهن خنزير حرام أكلها؟ حرام أكلها، لا يجوز ذلك، لا يجوز أبدا أكل الخنزير أو كل شيء خارج من الخنزير، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك. طب أختي بتسأل بتقول عندها سؤالين، بتقول ما هي الصفة الصحيحة في رفع الأصبع في التشهد، هل يحرك أو فقط يكفي رفعه؟ السؤال الثاني ما حكم مولانا للمشايخ؟ أما بالنسبة لمسألة رفع التشهد، فإحنا عندنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه السبابة ويحركها. فرواية ويحركها، العلماء فيهم قولين، بعض العلماء قالوا إن هي صحيحة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الألباني، وبعضهم يضاعفها مثلا زي الشيخ مصطفى العدوي. فمن صححها قال إن هو يشير ويحرك، ومن ضعفها أو قال إن هي زيادة شاذة قال بالرفع فقط، بالرفع فقط. وأنا كنت سألت شيخي الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه، أن يبارك لنا في عمره، وأن يشفيه شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. أنا كنت سألته في هذه المسألة، فقال إن الرواية لا يحكم عليها بالشذوذ، لا يحكم عليها بالشذوذ، والراجح عندي ده قول الشيخ أبو إسحاق التحريك لا شيء في ذلك إن شاء الله. وده القول اللي أنا أميل إليه بترجيح طبعا فضيلة الشيخ أبو إسحاق من قبل الشيخ الألباني وغيره من العلماء الربانيين، والله أعلم. أما قول ما حكم قول للمشايخ مولانا، فلا بأس في ذلك، ولكن بدون غلو، بدون غلو. قال الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. فلا بأس بذلك إذا كان بدون غلو أو إطراء مبالغ فيه. الأخت نور الإسلام تقول شيخ أحب أبشرك بأن الأخت اللي بعتت سؤال الحلقة اللي فاتت بأن زوجها لبسها قميص وبنطلون كان ينتظر وكان ينظر للنساء، الحمد لله سمعت درس حضرتك وسمعت النصائح والحمد لله لبست النقاب. الله أكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يبارك في أولا في أخواتنا اللي قائمين على موقع على غرفة الفردوس ده، قبل ما يكون الأمر بشرى ليا فهو بشرى ليهم، لأن طبعا هم اللي دلوا على هذا الخير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. فالأخوات يشكروهم ويساعدوهم ما شاء الله في هذه الغرفة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، والحمد لله الذي وفقنا لهذا الكلام، والحمد لله الذي من عليها بالهداية، اللهم أمين. أسأل الله أن يهديها وأن يهدينا وأن يهدي سائر عباده، إنه ولي ذلك القدر عليه. أخ بيسأل بيقول أنا خطبت الحمد لله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها قرة عين لك وتكون هي وتكون أنت قرة عين لها. أنا خطبت الحمد لله بنت على خلق، وجبت أشياء مثل الشبكة ولم أكمل الباقي، وكان الاتفاق على أن يوم الزفاف أكمل الباقي ولم أتمكن من ذلك. يعني حاول يكون بينك وبين أهل الزوجة بالتراضي، يعني إن شاء الله هو الزواج إن شاء الله يكون صحيح، الزواج إن شاء الله هيكون صحيح، ولكن إن شاء الله يعني حاول يعني تعطونهم وعود كده أن أنت بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى تحاول أن أنت تكمل هذه الأشياء إن شاء الله تبارك وتعالى. أختي بتسأل بتقول قالت رزقت منذ أكثر من 5 سنوات بولد توقف قلبه بعد الولادة مدة نصف ساعة وعاود الحركة بفضل الله، لكنه تعرض لضمور في جميع الأعضاء، وقال حينها الطبيب أنه ميت أو بالأحرى دماغه ميت، وظل في العناية المركزة مدة 3 أيام تحت الأجهزة، ثم طلب من الأطباء إبقاء عمل الأجهزة لأنه بالنسبة لهم ميت، وكان ذلك وأوقفوا الأجهزة وبموافقة زوجي، والآن قرأت مقال يحرم ذلك، فهل نحن قتلناه وهل علينا كفارة؟ بارك الله فيكم شيخنا، فهذا الموضوع يعني يقلقني أو غير ذلك. طيب أنا أقول لا أعلم، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذه المسألة طبعا فيها أخذ ورد الآن بين العلماء، فأنا أرجع فيها لأقوال العلماء، لأن دي مسألة حديثة، مسألة موت الدماغ، موت القلب بس الدماغ شغال، اللي هو الموت الإكلينيكي، فأنا أرجع فيها إن شاء الله لأقوال العلماء، وبإذن الله بإذن الله أسأل الله تبارك وتعالى إن أنا ربنا يوفقني إن أنا أجيب إن شاء الله إن شاء الله أجيب الرأي الراجح فيها بإذن الله الدرس القادم بإذن الله. جنة الفردوس تقول أنا بخاف من ذكر الموت، كيف أذكره بدون خوف أو ضيق؟ طيب أنا أسأل حضرتك سؤال وأنا هنزل كده عشان أشوف إجابتك في الشاشة، يعني أنا مش هجاوب إلا ما أشوف إجابتك إن شاء الله. يا نعم يا لا. يا ترى أنا شفت بعيني، أنا شفت بعيني يوم جمعة كنا في رمضان وكنا في صلاة الجمعة، كنت أمامي طفل صغير يعني، وكنت في مجمع كبير جدا عندنا في المصاص مجمع الإيمان، وكنت بصلي وأنا بصلي كده بنصلي بقى الجمعة، لقينا رجل جينا نركع، الإمام بيركع الله أكبر، فإحنا جينا نركع، فأنا لقيت الراجل ركع نزل بدماغه في الأرض مات. مثيل بالضبط برضو أنا شفت حالة زي كده في ذي الحليفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أحرم كان محرم ورايح يعمل عمرة وهو بيصلي سجد مات. أنا أسألك سؤال، تحبي تموتي كده ولا لأ؟ يعني أنا هشوف إجابتك دلوقتي، يا نعم يا لأ، تحبي تموتي كده؟ نعم، جميل. طب ما أنت بتحبي الموت أهو، أمال ما بتحبوش ليه بقى؟ أنت ما شاء الله فعلا بتحبيه أهو. بص إخواني وأخواتي، إحنا دايما بفضل الله تبارك وتعالى يعني الأمر لو اتعرض علينا بصورة كويسة هنقبله ان شاء الله، انما احنا مشكلتنا اختنا ربنا يبارك فيكي، مشكلتنا دايما ان احنا عرضت علينا هذه المسائل، مسائل الاخره، بصوره غليظه شويه، يعني لا يكلمون عنا الا عن عذاب القبر، الا عن سوء الخاتمه، لا يحدثونا الا عن النار، يبقى هنا الناس غصب عنها لازم تخاف. ولكن اختي الكريمه انا عايز نبص للموت بهذه الصوره، عايزين نبص للموت بهذه الصوره، ان انا ابص للموت ان انا ان شاء الله اجتهد في عمل صالح عشان ربنا يقبضنا عليه. واكبر دليل على كده ان انا سالتك تحب تموت على حسن خاتمه قلت لي بفضل الله نعم. طب انا لو سالت، مش هسال بقى اختنا اللي هي صاحبه السؤال، انا هسال الكل عامه، مين فينا يحب مثلا يموت وهو والعياذ بالله على كبيره من الكبائر؟ مين فينا يحب يموت كده؟ طب اللي يحب الموت ان هو يموت على كبيره من الكبائر يقول، يعني اشوف اجاباتكم، هل فيكم حد يحب يموت على كبيره من الكبائر؟ اشوف الاجابات. بالاجماع طبعا لا، يعني طبعا بالاجماع لا طبعا. يبقى اذا انا هنا اخاف من الموت، يبقى انا هنا بالفعل اخاف من الموت. يبقى اذا اخواني واخواتي لابد ان احنا نعرض الموت للناس بهذه الصوره، نعرض الموت بالنسبه للناس بهذه الصوره، ناس ما شاء الله ماتت بحسن خاتمه، هنا قلوبنا تتعلق على طول ان احنا نبادر لعمل صالح عشان نموت نفس الموت اللي الناس دي ماتتها. نفس الكلام لما نذكر الناس سوء الخاتمه يبقى على طول عشان الناس تخاف من هذا العمل. يبقى اذا المقصود اخواني واخواتي من تذكرنا دايما بالموت مش ان احنا بقى نتذكر بقى العذاب والجحيم وجهنم، لا لا مش كده خالص. وليه ما نتذكر ما شاء الله فعل الخيرات، فعل الخيرات اللي هيكون معانا في هذا اليوم في هذا الوقت ما شاء الله قدس بالله، ان انا اكون قريب من الله سبحانه وتعالى، لدرجه ان انا لسه بقرا والله امبارح اثر ان رجل من السلف كان يقول والله لو ان ملك الموت، والله لو ان ملك الموت كان قاعد هو واصحابه في المسجد يعني، فبيقول والله لو ان ملك الموت نزل الان وقال اسرعكم الى هذه الاسطوانه، الاسطوانه اللي هو العمود، اسرعكم الى هذه الاسطوانه سوف اقبض روحه، كان يقول والله لن يسبقني اليها احد شوقا الى ربي تبارك وتعالى. يعني هو النهارده بنقول مثلا لو في سباق 100 متر اللي هيكسب هيموت، هو بيقول انا هكون اول واحد اكسب. سبحان الله سبحان الله، ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ ده دليل فعلا الناس دي في الفعل كانت بتحب الموت. ليه؟ لان ما شاء الله عندها عمل صالح، الناس دي ما شاء الله عندها ثقه في الله سبحانه وتعالى. فده الشاهد اختنا الكريمه اللي انا عايزك دايما تسال نفسك عليه، تسال نفسك بيه، يا ترى ان شاء الله انا ان شاء الله الموت، الموت معناه نعيم وجنه وانقطاع عن الام الدنيا، عن هموم الدنيا، قرب من الله، قرب من الله. ده حاجه انا عايزها، فعشان كده ان عايز دايما تسرعي في العمل الصالح، تسرعي بالعمل الصالح. لو في عندك ذنب او حاجه هو اللي بيخليك دايما متضايقه او زعلان من الموضوع ده، متضايقه او زعلان من مساله الموت، حاولي ان انت تراجعي نفسك كده وتقدمي عمل صالح عشان ربنا تبارك وتعالى يمن عليك بحب الموت، يمن عليك بحب الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك ولكل المسلمين بطول العمر مع حسن العمل، بطول العمر مع حسن العمل. برضو الأخت أم بلال بتقول طلب الجنسية الفرنسية، برضو أجاوبك إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إحنا عندنا النهاردة سؤالين من المسائل الكبيرة اللي هو موت القلب ومسألة الجنسية إن شاء الله. إن شاء الله أجاوب على الحاجات دي الأسبوع القادم بإذن الله. أقول لا أعلم، أقول لا أعلم. ما حكم لبس فستان الفرح مع العلم لا يرى العروسة سوى النساء؟ فستان الفرح دي كلمة واسعة، في يعني فستان الفرح دي كلمة واسعة، يعني في فساتين فرح بيعرضوها مثلا في محلات تأجير، فساتين الزفاف ما بتبقاش فساتين، ده هي يا دوبك ايه حتة قماشة فوق وحتة قماشة تحت وايه بينهم كده شوية فتل. فطبعا يعني لبس الفستان ده ممتاز جدا اذا كان فستان ابيض ممتاز، كاشف ممكن جزء من الدراع كده، انما الفساتين اللي احنا بنشوفها النهارده الفساتين العارية تماما، طبعا النبي يقول لا تنظر المرأة الى عورة المرأة، فلا بأس ابدا الاخت تفرح وتلبس فستان فرح، ولكن اهم حاجه ما يكونش فيه كشف العورات وغير ذلك. ما شاء الله، يعني الاخت بتبشرنا اخت فرنسيه اسلمت بفضل الله عز وجل منذ اسبوعين، وامها لا تريد اسلامها وتلزمها اكل الخنزير وتضربها، ما رايكم في هذا وما هي نصيحتكم لهذه الاخت وكيف تتعامل مع امها جزاكم الله خيرا؟ انا اول نصيحه عايز اوجهها، اولا اوجهها للاخت، و اولا يعني احنا بفضل الله يعني الحمد لله، يعني والله اخواني واخواتي اوروبا الان، اوروبا الان في حاله رعب وذعر من اسلام ملايين من نصارى اوروبا ودخولهم في دين الله عز وجل، فهذه بفضل الله من المبشرات، من المبشرات، وده دايما اللي بقول لكم عليه ان بفضل الله تبارك وتعالى الجوله الجايه لينا ان شاء الله، والله العظيم الجوله القادمه للاسلام باذن الله تبارك وتعالى. فلدرجة ان انا كنت لسه بقرأ مقال او خبر منذ فترة كده ان اوروبا كلها، انتوا عارفين طبعا انا يعني اوروبا كلها ما فيش حاجة اسمها تقف في جمارك او تقف في على الحدود، وكان اوروبا كلها مفتوحة، يعني ممكن قطر واحد يطوف على اوروبا كلها. فعملوا قطار هيطوف عواصم اوروبا كلها، القطار ده فيه اشهر الفنانين، لعيبة الكورة، السياسيين، رجال الأعمال، الكتاب، الممثلين، الرقصين، المغنيين، يجمع القطر ده كل الشخصيات اللي ناس في أوروبا بتحبها. والقطار ده هيتوجه لأوروبا كلها من باب إن هم تحت شعار أوقفوا المد الإسلامي في أوروبا، هينزلوا في كل عاصمة من عواصم دول أوروبا وفي كل والمدن طبعا الكبرى علشان يدعوا الناس للتمسك بالنصرانية والعودة للنصرانية وترك الإسلام والكلام ده. فسبحان الله ده ان دل فانما يدل على مدى ذعر الناس دي من دخول الاسلام الى هذه البلاد. فالحمد لله يعني اختنا هذه ما هي الا يعني حلقه داخل سلسله فيها الاف الحلقات بفضل الله اللي فيها ناس تسلم باليوم في كل يوم اخر. انا عايز اختنا ام حفص اذا كانت تعرف هذه الاخت ان هي تذكرها ان بفضل الله تبارك وتعالى ان وجود البلاء من امها في هذا الوقت هو ما كان يشعر به الصحابة رضوان الله عليهم في بداية الإسلام، بل هو الوقت الذي كان يشعر فيه الحواريون في زمان عيسى عليه السلام، بل هو الوقت الذي هو نفس الذي حدث مع كل أتباع الأنبياء في كل وقت، في كل وقت، بمجرد ما يأتي هؤلاء، بمجرد ما يأتي هؤلاء يدعون الناس إلى الدين الحق إلى عبادة الله، سبحان الله سبحان الله، بسرعة بسرعة يعادوا، بسرعة يبتلوا، بسرعة يعذبوا، وسبحان الله سبحان الله، على قدر صبرهم بيكون الثبات، على قدر صبرهم بيكون الثبات. فاحنا عايزين اولا ننصح الاخت، وياريت لو عندها ايميل او الكلام ده كل اخواتنا على غرفة اخوات الاسلام يبدأوا ان هم يكلموها ويرسلوها وينصحوها ويبدأوا كده يقفوا معاها، لان هم فعلا محتاجين فيها، محتاجة في هذا الوقت ان حد ياخد بايديها وتحس بالفعل ان اخواتها واقفين معاها وغير ذلك يعني. فانا نصيحتي اولا للاخت صاحبة السؤال ان هي تعرض الايميل بتاع الاخت دي او ازاي الاخوات في غرفة اخوات الاسلام يتواصلوا مع الاخت دي، بحيث بالفعل يكون هناك يعني ايه اذا كان هناك جانب شر بيشد الاخت دي للباطل يكون في جانب خير ان شاء الله يشد الاخت دي للحق ان شاء الله. الامر الثاني انا انصحها بالثبات وعدم السماع لكلام والدتها في مسألة الخنزير وغير ذلك. بعد كده، بعد كده دي برضو نقطة مهمة جدا، بعد كده اهم حاجة ان هي تبدا تعلم بقى تعاليم الاسلام الحق، تعاليم الاسلام الحق، وان هي تبدا تكلم والدتها بالعقل الخنزير، ما احنا شفنا النهاردة المصايب اللي موجودة بسبب الخنزير. كذلك ايضا على قدر ادبها واحترامها وحسن الخلق منها مع والدتها، هيكون باذن الله الفتح لها باذن الله تبارك وتعالى. فانا انصح ان شاء الله بحسن التعامل مع والدتها، بحسن الاخلاق مع والدتها، ان هي بالفعل تتعامل مع والدتها بادب جم، علشان ربنا تبارك وتعالى يوفقها. الاخت كانت بتسال بتقول انا اول مره اسمع ان في سؤال رابع في القبر. هو السؤال الرابع ورد في حديث خرجه الامام احمد في مسنده وابو داود والحاكم، واسناده صحيح كما قال العلامه الالباني رحمه الله. هل حرام لبس الاشياء المصنوعه من جلد خنزير؟ ايضا حرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالله سبحانه وتعالى اذا حرم شيء فالله سبحانه وتعالى يحرم كل شيء متعلق بهذا الامر. اختي بتقول تقدم لي شاب للزواج احسبه على خير ولم يحدث بسبب السحر، فطالب مني ان انتظره حتى يتعالج. ثم بعد ذلك يأتي، فطلبت منه أن يحفظ القرآن في هذه الأشهر ويكون ذلك شبكتي، هل هذا جائز؟ هذا يكون جائز إن شاء الله، يعني هذا جائز بإذن الله، لا بأس أبدا إن شاء الله، إذا كان هناك رضا وإجابة وقبول بينك وبين هذا الشاب، لا بأس أبدا أن تكون الشبكة حفظ أجزاء من كتاب الله عز وجل على أن يعلمك هذه الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. أخت زهرة الرحمن بتقول يا ريت نطلع من الدرس بالوصايا لكي نطبقها، ده جميل جدا. طيب أنا بالفعل هديكم بالفعل دلوقتي ثلاث وصايا. الوصية الأولى خاصة بالدرس، ألا وهي زيارة المقابر. إن كل أختين ثلاثة كده يتجمعوا مع بعض ويروح يزور المقابر، كل واحدة تقف في مكان وكل واحدة تحاول تستشعر المعاني المتعلقة بالقبر. الآن أنا لو دخلت جوه دلوقتي يا ترى هعمل إيه؟ طب يا ترى القبر هاجد فيه أنيس؟ يا ترى القبر هاجد فيه كذا؟ يا ترى هيحصل كذا؟ طب يا ترى هيحصل؟ تبدأ الأخت تستشعر هذا الأمر. فإحنا النهاردة عايزين بإذن الله تبارك وتعالى بكرة زيارة للمقابر، الكل بإذن الله ينزل يزور مقابر إن شاء الله تبارك وتعالى. ويا ريت الاخوات لو هينزلوا 2 3 مع بعض باذن الله، 2 3 ينزلوا مع بعض، كل واحده تاخد جنب. جميل. يبقى اول حاجه نزور المقابر او نزور مرضى في مستشفيات، او نزور مرضى في مستشفيات. اذا كانت الاخت في بعض الاوقات بتحس ان زياره المقابر ما بتبقاش مؤثره، روحي مستشفى من المستشفيات، وده مشروع باذن الله تبارك وتعالى، يعني احنا بنجهز فيه دلوقتي مشروع خيري، يعني مسألة زيارة المستشفيات، لأن المستشفيات ياما فيها مرضى. المرضى دول أنا لما أخش وأسمع تأوهاتهم وألمهم والتعب اللي هما بيعانوه، ده من أقوى الأشياء اللي تخلي القلب بالنسبة لنا بفضل الله قلب في قمة القوة إن شاء الله. يبقى أول أمر عايزين ننصح بيه النهاردة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله زيارة قبور، أو إذا كانت مقابر بعيدة عننا يبقى زيارة على طول مستشفيات، بإذن الله تبارك وتعالى. الوصية العملية الثانية، طالما اتكلمنا النهارده عن القبر، فالقبر شديد الظلام، ويعني ممكن شبابنا اللي بيسمعوني الآن اللي هم دخلوا قبل كده القبر، لو احنا الساعة 12 الظهر في عز النهار، اللي يخش القبر يجد القبر شديد الظلام. القبر ده شديد الظلام بيحتاج لنا النور، علشان احنا نستأنس بوجود هذا القبر. النور ده لن يأتي أبدا إلا بالصلاة في جوف الليل، إلا بالصلاة في جوف الليل. فإحنا النهاردة عهد بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى بقدر المستطاع إن إحنا إن شاء الله ما فيش ليلة تعدي علينا إلا ما نصلي فيها ركعتين لله عز وجل على الأقل، لكي يضيء الله تبارك وتعالى لنا قبورنا. يبقى النهاردة بإذن الله مسألة قيام الليل ده أمر دائم مستمر، زي ما العشاء عندنا دائم مستمر، اكل في العشاء دائم مستمر، لابد ان احنا برضو ان شاء الله يكون وجبة القيام دي امر واجب عندنا بصلة مستمرة دائما. النصيحة الثالثة، ودي بقى نصيحة مهمة جدا انا انصحكم بيها بقى، احنا قلنا دلوقتي ان الموت اللي هيفرق بين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة العمل. كذلك أيضا اللي هيفرق في القبر بين نعيم القبر وعذاب القبر برضو العمل. يبقى إذا أنا النهاردة عايز ألزم نفسي بعمل، ألزم نفسي بعمل، والعمل طبعا كل واحدة من أخواتنا يعني ممكن تتقن باب وما تتقنش الآخر. فالنهاردة أنا هعمل إيه؟ أنا النهاردة إن شاء الله أنا راجل محب جدا 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 للقرآن، الأخت معانا برضو محبة جدا جدا للقرآن، يبقى أنت اجعل القرآن ده حياتك زي ما كان عم طه كده جعل القرآن حياته، ما شاء الله قاعد بيقرأ قرآن، ماشي في الشارع بيسمع لنفسه القرآن، بيصلي بيقرأ ورد في القرآن، يقعد بعد الفجر ورد القرآن. يبقى أنا النهاردة خليت القرآن ده بابي اللي أنا أقبل بيه على الله سبحانه وتعالى. أخت تانية ما شاء الله موفقة جدا في الدعوة، مفيش عندها لحظة بتمر عليها إلا الدعوة، على المواقع وعلى الإنترنت وعلى البلتوك ومش عارف إيه، وبتكلم الناس وبتنصح الناس وتطلع من درس تروح لدرس وتعلم دي وتعلم دي، يبقى خلاص يبقى جعلت بابها العلم. أخت تالتة ما شاء الله، يبقى بإذن الله يعني كل واحدة مننا وكل واحد مننا يركز على عمل يكون ده هو العمل اللي هيقابل بيه ربنا تبارك وتعالى. لأن أنتوا زي ما أنتوا عارفين إخواني وأخواتي إن من عاش على شيء مات عليه، يبقى لابد إن أنا دلوقتي أجعل لنفسي عمل صالح هو ده العمل اللي أنا أقابل بيه ربي عز وجل. أخت جنة الفردوس طرحت عمل ما شاء الله، برضو نخليها الوصية الرابعة عندنا النهاردة، النصيحة الرابعة النهاردة يعني إن شاء الله يعني بتقول قراءة سورة الملك لأنها تقي من عذاب القبر. بالفعل أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة القرآن شفعت في صاحبي حتى أدخلت الجنة سورة الملك، وقال السلام هي المنيع من عذاب القبر. فأنا النهاردة دلوقتي حالا أول ما خلص الدرس الكل بإذن الله يقوم يحفظ سورة الملك، نحفظها ونقرأ تفسير مبسط لمعناها والكل دلوقتي النهاردة هيقوم الليل بسورة الملك، وده واجب عملي أنا هسألكم فيه المرة الجاية إن شاء الله، هسألكم بإذن الله تبارك وتعالى في عمل إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. يبقى سورة الملك النهاردة إن شاء الله ناخد منها الحفظ ومعرفة معاني الكلمات وأقوم بها إن شاء الله النهاردة، ده الواجب العملي، أربع حاجات عملية وبإذن الله كل درس إن شاء الله يبقى فيه توصيات عملية بعد الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت طيب الأخت الأخت بتقول الحمد لله أنا ملتزمة بس بعض الأوقات بيصيبني فطور ولا أعرف ماذا أفعل. طيب أنا إن شاء الله أأجل السؤال ده للدرس إن شاء الله اللي هو بتاع يوم الاثنين في درس المشكلات، لأن معظم درس الاثنين إن شاء الله هيكون متعلق بمسألة الفطور وإزاي نعالجه إن شاء الله. فعشان بس إن طبعا مسألة الفطور مسألة طويلة محتاجة طبعا لأمور مهمة، ف إن شاء الله يعني عشان ندي للسؤال حقه بإذن الله تابعينا إن شاء الله من الاثنين إن شاء الله على نفس الغرفة بإذن الله الساعة 10:30 إن شاء الله. حدود الخاطب مع خطيبته وهكذا العاقد وما الأمور المباحة له. الأخت جزاها الله خير الأخت الحبية، هل يا ترى الدرس بتاع حدود الخاطب والمخطوبة هل يا ترى موجود عندكم على الغرفة اللي كنت شرحته لكم قبل كده في الفقه؟ هل موجود؟ كنت انا شرحت قبل كده درس كامل عن احكام الخطبة والكلام ده، فما شاء الله الاخت بتقول يوجد بالمنتدى ان شاء الله. طب يا ريت اختنا بقى ان شاء الله تخش على المنتدى وتسمع كل ما يتعلق باذن الله تبارك وتعالى، تتابعوا ان شاء الله، وريت تتابع مع الاخت الرحبيه ان شاء الله عشان تدلها يبقى موجود فين باذن الله تبارك وتعالى. اخت تسال تقول اذا غسل الشعر بالماء تغير طعمه ولونه ورائحته نتيجه غليه لغلي اعشاب فيه، فهل يؤثر ذلك على صحه الاغتسال والوضوء؟ لا يؤثر ذلك على صحه الاغتسال والوضوء، ولكن بعد ما تغسلي راسك بهذا الماء المتغير يا ريت تغسليه بقى بايه، بماء طهور ان شاء الله. ما شاء الله. اخويا اقول مؤخرا دخلت أنا وأخي متأخرين قليلا إلى المسجد في صلاة الصبح، وكانت الصلاة قد أقيمت، فخرج شاب من الصف وسقط، فأسرعت نحوه فكان يعني عنده اللي هي الحشرجة، فظننت في بادئ الأمر أنه مس من الجن، ولكن تبين لنا بعد ذلك أنها سكرات الموت، فوجهناه إلى القبلة ولقناه الشهادة وانصرفنا إلى الصلاة، وبعد انتهينا اكتشفنا أن الشاب فارق الحياة، فلما سألنا عليه وعلى حاله أخبرونا أنه شاب طيب التزم مؤخرا وأعفى لحيته منذ 6 أشهر تقريبا، وسبحان الله توفي في يوم توفي وهو في 30. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. الأخت أم أنس تقول: ما حكم حفظ القرآن للحائض؟ لا بأس بإذن الله تبارك وتعالى، احفظي. وطبعا خروجا من الحرج أو الخلاف الموجود بين العلماء، المصحف اللي بيكون موجود على شاشة الانتر، على شاشة الكمبيوتر، يكون موجود وبيتقلب بالماوس كده، فلا بأس إن شاء الله إنك تحفظي القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. طب أرى أن الأسئلة كده قد انتهت، أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.